على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى موثقة السماعة وإلى الروايتين الواردتين في المجاور. والآن نقول ليس مقصودنا الإلزام بالإحرام من الجعرانة، بل يجوز الإحرام من المواقيت المعروفة، فإنه إذا ذهب إليها وتجاوزها ثم أراد العود والدخول فسوف يصدق أنه قد مر عليها، إذن المقصود هو جواز الإحرام من الجعران، لا لزوم ذلك بعد وضوح جواز الإحرام من المواقيت المعروفة. وهذا مطلب واضح، قصدنا تسليط الأضواء عليه أكثر. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني إننا انتهينا فيما سبق إلى التفصيل في إحرام حج الإفراد، وقلنا هكذا: تارة الشخص يأتي من بعد كالعراق مثلا، ويريد حج الإفراد فيما إذا كانت حجته هي الثانية، فإنه يلزمه الإحرام من مواقيت المعروفة. فإنه لا يجوز تجاوزها من دون إحرام. والكلام ليس في هذا، بل في من كان داخل مكة وقد قسمنا الداخل إلى قسمين، وقلنا تارة يكون متولدا في مكة أو يكون مجاورا دائميا، و وإحرامه يكون لحج الإفراد من مكة. تمسكا بما دل على أن من كان منزله خلف المواقيت مما يلي مكة فميقاته منزله، فإنه شامل لهذين للتوضيح المتقدم. وأما إذا كان الشخص مجاورا مؤقتا أو مثل أصحاب الحملات إذا أرادوا حج الإفراد بعد أن أتوا بعمرة لدخولهم، أتوا بعمرة مفردة، فإنهم يحرمون من الجعران، وتمسكنا لذلك بموثقة شماعة والصحيحين الواردين في المجاور. بالبيان المتقدم والآن نريد الاستدراك. ونقول إن الثلاثة يلزمهم الإحرام من الجعران، يعني أهل مكة المتولدين فيها والمقيمين فيها إقامة دائمية، والمقيمين فيها مؤقتا، إن على الجميع الإحرام لحج الإفراد من الجعرانة. وإن كان يجوز لهم الإحرام من تلك المواقيت المعروفة لو أرادوا الخروج إليها، ولماذا على الجميع الإحرام من الجعران؟ ذلك لوجود قرينة في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي هي إحدى الروايتين الواردتين في المجاور، فإن فيها ذيلا فيه دلالة واضحة على أن حكم أهل مكة حينما يريدون حج الإفراد هو الخروج إلى الجعرانة. وليس ذلك، وليس إحرامهم من داخل وليس إحرامهم من داخل مكة. وإنما الإحرام من داخل مكة يختص بحج التمتع، ونقرأ تلك الرواية، أعني صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أريد الجوار، فكيف أصنع؟ فقال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج. ونحن سهل مقدار نقف عنده، ونحن سابقا كنا ننقل هذا المقدار، وبسببه انتهينا الى التفصيل المتقدم. اما الدين فهو إن سفيان فقيهكم أتاني، يعني هذا يدلل عبد الرحمن كان من ذات الطرف سابقا، وبعدين صار من هذا الخط بل من أعاظم هذا الخط. إن سفيان فقيهكم أتاني فقال ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها؟ فقلت له هو وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله، خلي نقاط. قال بلى، الشاهد هنا، ولكن أما علمت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أحرموا من المسجد؟ هاي من بعد يحكي سفيان. فقلت الإمام قاعد يقول هذا الحوار، هو الإمام قاعد ينقله، المن قاعد ينقله؟ عبد الرحمن بن الحجاج. فقلت إن أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء، لابد المقصود في أعناقهم الدماء عليهم الهدي، لابد. وإن هؤلاء قطنوا بمكة. وإن هؤلاء يعني منهم دول أصحابي اللي أمرتهم من الجعران روحوا. فصاروا كأنهم من أهل مكة. وأهل مكة صغرى وكبرى الإمام بعد يرسل. وأهل مكة لا متحف لهم، يعني حاشم حاجة إفراد يريد يقول. فأحببت أن يخرجوا من مكة. وكلمة أحببت بالهامش اكتب يشم منها رائحة أن الإمام له السلطة التشريعية في بلد. في باب الأحكام من أول. فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت وأن يستغبوا بها أياما، يعني يبقون فترة يغيبون عن مكة، لما يطلعون يحتاج لهم قريب يوم يومين. زين، إلى آخر الرواية. الرواية بتمامها منقولة في الكافي، طبيعة الوسائل مقطعة لكن في الكافي، عادة بالوسائل يقطع، أما الكافي لا بتمامها. الكافي الجزء الرابع صفحة 300، وفي الوسائل مقطعة مذكورة لكن هالمقدار الظاهر موجود. الباب 9 من أبواب أقسام الحج، الحديث 5. قدمت احنا المصدر الطيناء سابقا. إن دلالتها واضحة على أن أهل مكة والقاطنين فيها وظيفتهم حج الإفراد والإمام أمرهم بالخروج إلى الجعران لأجل الإحرام. وتصير هذه الصحيحة مخصصة لإطلاق مقيدة. هذا مو مهم، نقول مخصصة يعني مقيدة، مقيدة لإطلاق روايات اللسان الأول، يعني التي قالت من كان منزله خلف أحد هذه المواقيت فميقاته منزله. إنها بإطلاقها تشمل أهل مكة على ما قلنا سابقا، وهذه الصحيحة تصير مقيدة لهذا الإطلاق. وبذلك تكون النتيجة أن أهل مكة والقاطنين والمارين بها إذا أرادوا حج الإفراد فعليهم الخروج إلى الجعرات، وإن كان يجوز لهم الإحرام من المواقيت المعروفة أيضا. هذا هذا هو استدراكنا في المقام. نعود إلى صلب الموضوع. على أي حال هاي بعد عليكم بس أحببتوا تلتئموا في الحقيقة ويا من أمره هو أمر على أي حال. والحب ما دمينا في الوجود أي قبل أردت يعني على أي حال. قال قدس سره. نعود إلى الفوارق بين محكم كلامنا في من في الفوارق بين حج الإفراد وحج التمتع. خامسا قال قدس سره. خامسا يجب تقديم عمرة التمتع على حجه. ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد. يشتمل هذا المتنوع على مطلبين. الأول إنه في حج التمتع يلزم تقدم عمرة التمتع، وهذا ما تقدمت الإشارة إليه سابقا وأوضحنا مدركه في أعني في مسألة 147 فراجع. هذا المطلب الأول. الثاني المطلب الثاني إنه في حج الإفراد لا يلزم تقدم العمر المفرد، وهذا ما أشرنا إليه أيضا في بداية بحثنا عن هذا العنوان، أعني عنوان حج الإفراد. فإنه في بداية هذا البحث أشار هو قدس سره إلى هذا المطلب وأوضحناه نحن أيضا. قال قدس سره. سادسا لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبي، ويجوز ذلك في حج الإفراد. انت في البداية ينبغي ألا يقع خلط بين ما تقدم سابقا وبين هذه وبين هذا المقطع. فالذي تقدم سابقا أن طواف الحاج إما وحده أو مع السعي، يجوز تقديمه وين؟ على الوقوف في عرفة. وين؟ في حج الإفراء. واستدللنا على ذلك وقلنا أحسن دليل هو الروايات الحافية لحجة الوداع، ففي حج الإفراد يجوز تقديم طواف الحج والسعي، بينما في حج التمتع يجوز فقط لذوين أحجار خلافا قلنا علما، خلافا علما صاحب المدارس الذي جوز التقديم مطلقا. أو قلناهم خلافا للسيد الرخاني في المرتقى. هذا ما تقدم. أما هنا لا نريد أن نشير إلى 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 إيش إلى طواف الحاج الذي هو واجب، بل يراد أن يقال إن المكلف إذا أحرم بحج الإفراد إما من المواقيت المعروفة أو من الجعران ودخل المسجد فرآه فارغا فأحب أن يأتي بطواف مندوب، فهل يجوز له ذلك؟ وهكذا الحال بالنسبة إلى إلى حج التمتع. وقد ذكر قدس سره أنه يجوز ذلك في حج الإفراد وأما في حج التمتع فالأحوط وجوبا. إيش هو العدم؟ إذن لنا دعويان في المقام. أما الدعوة الأولى أعني أنه يجوز ذلك في حج الإفراد، قد استدل له صاحب المدارك بالأصل وقال أما جواز طواف المندوب لهما بس الأحسن طواف من دون ألف ولام أو ويا الألف ولام بعد ما أدري، هذا تعبير صاحب وتعبيرات صاحب المدارس الناس لا يخفى، تعبيرات جميلة ومضبوطة. وإيه أما جواز طواف المندوب لهما، أنت بالهامش اكتب لهما، إما الضمير يرجع مفرد والقارئ
مفرد والقارئ.
فلأنه مقتضى الأصل فلا معارض له. انتهت عبارته في الجزء السابع من المدارس صفحة 197، وصاحب الجواهر في الجزء 18 صفحة 58 ذكر أن مقصود صاحب المدارك من الأصل هو الأصل اللفظي للأصل الشنون عملي، يعني إن مقصوده التمسك بالإطلاقات الدالة على رجحان الصواب المندوب، وأنه يستحب. كم صواب؟ 360؟ 360 ما أعرف إلى آخره ما أعرف. فإن هذه المطلقات يصح التمسك بها في المقام، لأنها لم تقيد. بحالة معينة وبوقت معين فيشمل إطلاقها المقامين. هذا من بعد يحكي صاحب الجواهر حيث قال ما نصه ولو دخل القارن أو المفرد مكته وأراد الطواف المندوب قبل الوقوف بعرفات جاز لهما بلا خلاف أجده فيه. إلى أن قال وكأن الوجه في ذلك،
يعني في اتفاق الأصحاب،
إطلاق ما دل على رجحانه. نقاط. ثم قال وهو المراد مما في المدارك من الاستدلال عليه بالأصل السالم عن المعارض. انتهى. وقد يقول قائل انه توجد قضيتان ينبغي التفريق بينهما، فتارة نشك في أن الطواف هل هو راجح بعد إحرازي، بعد إحرازي شنو إحرازي مشروعيته، هل هو راجح بعد الإحرام، بعد عقد الإحرام لحج الإفراد، أو ليس براجح؟ وأخرى نشك في أصلي، في أصل شنو مشروعية، وليس في رجحان. فإن كان الشك في رجحانه بعد إحرازه مشروعيته، فهنا المناسب التمسك في من؟ في الإطلاقات المتقدمة الدالة على رجحان الطواف من دون تقييد بوقت وبحالة معينة. أما إذا كان الشك في أصل الشرعية كما هو المفروض في المقام، مقامنا مو هيك المفروض ولا، فالمناسب التمسك بمن؟ بأصل البراءة وليس بالإطلاقات. يعني أصل البراءة عن الحرب أو عن المانعية وليس بالإطلاق، وبذلك يرد على صاحب الجواهر فإنه تمسك بالإطلاقات وهذا لا معنى له. بعدما كان شكنا في المقام في من؟ في الشرع في المشروعية وليس في الرجحان. هكذا ذكر السيد الروحاني في المرتقى الجزء الأول صفحة 409 ما أدري نظرك ما تتشي ولا نظرك شيء آخر. إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.